ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا عند قول الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ثم قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يذكر الله عز وجل أنه اصطفى واختار من خلقه تكريما وتشريفا لهم آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فأما آدم فهو أبو الأنبياء، فهو أبو البشر، وخلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وامتحن الله به إبليس وأظهر مكنون صدره وابتلاه الله فأنزله إلى الأرض ليخلف فيها هو وذريته بعضهم بعضا ليعمروها بطاعة الله وعبادة الله، وأنزل أيضا إبليس ببقاء الصراع في الأرض بين الخير والشر حتى يأذن الله عز وجل بقيام الساعة ويحاسب أصحاب الخير على عملهم وأصحاب الشر على سوءهم. وآدم نبي مكلم كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو أصل جميع الأنبياء، فجميع ولده منه، فهو أبوهم وله حق، لذلك هو له فضيلة على جميع ولده من هذه الناحية. لكن أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ونوح هو نبي الله الذي كان مختصا بالرسالة وأول الرسل، ثم تتابع بعده الرسل. والأنبياء كثر جدا، أظن 124,000، وأما الرسل فهم 300 وبضعة عشر، عدة أصحاب بدر وعدة أصحاب طالوت، فهذا العدد 300 وبضعة عشر هو نفسه عدة الرسل الذين اختارهم الله من الأنبياء ورفع منزلتهم واختصهم بالرسالة، وكذلك الذين من بني إسرائيل جاهدوا مع طالوت كانوا 300 وبضعة عشر، ومن خيرة الذين كانوا معهم داود عليه السلام، وكذلك الذين جاهدوا في بدر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا 300 وبضعة عشر. فنوح أول رسل الله، أرسله الله إلى قوم كافرين فدعاهم إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا، مكث فيهم 1000 سنة إلا خمسين عاما فأبوا وكفر، وما أمن معه إلا قليل، فأنجاه الله منهم وأغرق الكافرين. ومن الكافرين زوجته وولده الذي قال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فلم يؤمن بنوح رسولا لله ولم يؤمن بالله، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. موج كالجبال، أنى تؤويك هذه الجبال التي يفوقها هذا الموج. فنوح عليه السلام أوذي حتى من بيته، بمعنى أنه قد كفرت زوجته وكفر ولده واحد من أولاده. ثم من ذرية نوح من أبنائه 3 سام وحام ويافث، أظن الرابع ذاك اسمه كنعان، قتل ولا عقب له، قتله الله ومن معه من الكافرين.
أما أبناء نوح المؤمنين وهم هؤلاء الثلاثة سام وحام ويافث، فقد ركبوا معه في السفينة وأنجاهم الله، وكان منهم بنو البشر من أولاد نوح، وانقطع نسل كل شخص غير نوح، كل البشرية من أبناء نوح عليه السلام. قال تعالى: وآل إبراهيم. آل إبراهيم يعني قوم إبراهيم، وهم يدخل فيهم إبراهيم عليه السلام نفسه لأنه نبي الله، وكذلك أبناؤه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب، بل والأسباط، ومنهم يوسف وبنيامين، كلهم هؤلاء أنبياء الله اصطفاهم الله عز وجل لرسالته. وآل عمران المقصود بهم هنا أبناء عمران، وهم موسى وهارون، وهم موسى وهارون. وهذا قول أكثر العلماء أن المراد بآل عمران هو موسى وهارون، ولا أعلم أن عمران والدهم نبي، لا أعلم ذلك، وإنما كان رجلا صالحا وزوجته امرأة صالحة، فالله عز وجل يعني اصطفى من آل عمران موسى وهارون. قيل أيضا أنه أراد بآل عمران يعني عيسى عليه السلام، لأنه ابن مريم بنت عمران، وعمران أبو مريم ليس هو عمران أبو موسى، وإن اتحدت الأسماء. فهذا بعد هذا بنحو 2000 عام، يعني بين موسى وعيسى عليه السلام نحو 2000 عام، فترة طويلة جدا، أكثر من الفترة الآن بيننا وبين عيسى عليه السلام، نحو هذه الفترة ما بين يومنا هذا وميلاد عيسى عليه السلام، لأن التاريخ الميلادي 2011، نحو هذه السنين كانت بين موسى وعيسى. أما من وقتنا إلى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كما تعلمون 1432 عاما، فالمدة متطاولة بين العمرانين. قال الله تعالى يعني إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني على عالم زمانهم، فاصطفى آدم من المخلوقات أعطاه النبوة، واصطفى نوحا من ذرية آدم، واصطفى آل إبراهيم من ذرية نوح، وجعل فيهم النبوة والرسالة والفضيلة، يعني وأنهم أفضل الأنبياء والمرسلين، وجعل من ذرية إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام أيضا، فهو من ذرية إبراهيم، وهو من أشبه الناس خلقا بإبراهيم عليه السلام، وكذلك دعوة وخلقا. قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، يعني هذه الذرية كلها بعضها من بعض، فآل عمران يرجع نسبهم إلى آل إبراهيم، وآل إبراهيم يرجع نسبهم إلى نوح، ونوح يرجع نسبه إلى آدم، فأبوهم آدم، واصطفى هؤلاء من ذريته، فكل شخص من هؤلاء والد لمن قبله، فآدم أبو نوح بمعنى أنه يعني من آبائه وهو أبو البشر، ونوح أبو إبراهيم وأبناء إبراهيم لأنه هو جدهم الأعلى. كذلك آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام نفسه هو والد عمران، يعني أنه جده الأعلى أو من أجداده، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم لأنه من ذرية إبراهيم أيضا ويرجع إليه. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، أي نستخرج بعضهم من بعض ونخلق بعضهم من بعض، بمعنى في الأرحام. وأصل الذرية من ذرأ بمعنى خلق، وقيل من الذر، وقيل من الذر، لكن الأظهر أنه من الذرية يعني من الخلق، من الخلق يعني خليقة بعضها من بعض. قال تعالى:
والله سميع عليم، يعني يسمع ما قالوا ويسمع كلامهم وعليم بما في نفوسهم ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يسمع دعاء هؤلاء الأنبياء ودعوتهم، وهو عليم بأنهم خيرة خلقه، لذلك اختارهم واصطفاهم عز وجل. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران، أي أنها دعت ربها، إذ قالت يعني هنا القول صار هو دعاء، إذا قالت رب إني، فدعت ربها، وامرأة عمران قيل اسمها حنة، حنة، وكانت أخت امرأة عمران هذه تحت زكريا، فزكريا وعمران كما يقال بالتعبير العامي عدايل، يعني متزوجين أخوات، نبي الله زكريا وهذا عمران كلاهما متزوجين لأخوات، فأم موسى هذا على القول بماذا؟ نعم معذرة هنا، نعم امرأة عمران التي هي ليست موسى، مريم عليه السلام، مريم بنت عمران، فمريم ابنة عمران أمها حنة، وزكريا متزوج بزوج خالتها، بزوجي هو زوج خالتها، ويحيى عليه السلام هو ابن خالة عيسى عليه السلام، هم أبناء خالة عيسى ويحيى، عيسى ويحيى وكلاهما من أنبياء ورسل الله، وكذلك زكريا، وهذا عمران ليس هو عمران أبو موسى وهارون كما هو ظاهر، بل هو أبو مريم، كلاهما اسمه عمران، لذلك قال من قال من العلماء أن قوله آل عمران المراد به آل عمران، عمران الذي هو والد مريم، وهذا محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل، لكن الأظهر آل عمران يعني موسى وهارون، ثم ذكر عمران الآخر في الآيات بعدها. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني أني نذرت لك، والإنذار بمعنى الإعلام والإعلان، أعلنت لك يا الله أن هذا الذي يخرج في بطني سواء كان ذكر أو أنثى فهو مخصص لعبوديتك، معناه محررا يعني مخلصا لعبادة الله، خالص لك يا الله. وقال مجاهد معناه مسمى لخدمة البيت، مفرغا لخدمة العبادة من سائر الأشغال، يعني جعلت ابني خالصا لك ليعبدك، لا للعمل ولا لشيء آخر إلا للدعوة، للعلم والعبادة والتعليم. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبل مني ما نذرت، إنك أنت السميع العليم. وكان هذا الأمر جائزا في شريعتهم، وكان معمولا به، ينذر الأب أو الأم ولده لله ليقوم بخدمة المسجد، بخدمة بيت الله، بخدمة الناس في الدين، يخدمهم ويقوم على شؤونهم ويعلمهم، فكانوا يتقربون إلى الله بهذا النذر، ليس فقط ينذرون اللحوم الشاة والبقر والإبل، لا، حتى ينذرون أبناءهم لله، وهذا فيه أمر عظيم، أن يجعل ولده فلذة كبده في خدمة البيت، يخرج عن أهله ويسكن هناك في المسجد ويقيم فيه لعبادة الله وطاعة الله. أما في شرعنا فهذا قد اختلف العلماء فيه، والأولى أنه لا يجوز، بل أنت تعلمه وتربيه، وهو الولد لما يرشد يعرف شؤون زوجه نفسه، والإسلام يحث على الزواج وعلى الطاعة وغير ذلك من الأمور التي تكفي عن قضية هذا النذر. قال تعالى: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني الذي تسمع دعائي وتعلم صدقي فيه وتعلم حالي وحبي لك يا الله. قال تعالى: فلما وضعتها، هي كانت يعني ترجو أن يكون الذي في بطنها ولد، لأن الولد أقوم بخدمة البيت، لأنه يختلط بالرجال ويخدمهم ويذهب ويجيء، بخلاف البنت فهي أضعف وعندها الحيض، وربما يعني وهي بنيتها أضعف ولا تستطيع أن تخاطب الرجال إلا لحاجة، فلا تستطيع أن تدعو وتعلم الناس كما الرجال، لأن الرجل يصلح أن يعلم الرجال والنساء، النساء يسمعن كلامه، ولو صوت الرجل ليس بعورة، يسمعنا في خطبة الجمعة، يسمعنا في الدروس، أما المرأة لا، بين النساء فقط. فلما وضعتها يعني ولدت، قالت: ربي إني وضعتها أنثى. قيل إن عمران والدة زوجها عاتبها على النذر وهي لا تعلم، لعلها يعني يكون أنثى وهي لم تحدد، هي نذرت ما في البطن ذكر أو أنثى، ولكن هذا من الإسرائيليات ولا يصح. فلما وضعت قالت من باب المسكنة والذلة لله عز وجل: ربي إني وضعتها أنثى. والله يعلم كما قال: والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، يعلم ما ولدت، وهو عز وجل الذي خلق في بطنها هذا المولود، إن شاء جعله ذكرا وإن شاء جعله أنثى، بل اقتضت حكمة الله أن تكون أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت، هذا قول الله، يعني أنه يعلم. وكذلك في قراءة قال تعالى: والله أعلم بما وضعت، يعني من كلامها هي، وتعامل القراءتين معاملة الآيتين، يعني أن الله عز وجل حكى عنها أنها قالت في دعاء في كلامها ودعائها: رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، يعني وأنت يا الله تعلم ما وضعت. وكذلك قال الله عز وجل عن نفسه أنه: والله أعلم بما وضعت، يخبر عز وجل، فهذا كله حق وكله قد حصل. وليس الذكر كالأنثى، هي تقول ليس الذكر كالأنثى، يعني في القوة، يعني سامحني يا الله على هذا النذر الذي هو أقل مما كانت ترجو أن يكون ذكرا يقوم في الطاعة، ولكن هي قد نذرت ما في بطنها مطلقا. وليس الذكر كالأنثى، لأن الذكر أقوى وأقوى في الخدمة وفي يعني التعامل مع الناس، وأبعد عن الموانع من العبادة كالحيض والنفاس. قال تعالى عنها: وإني سميتها مريم، يعني أطلقت عليها اسم مريم، وإني سميتها مريم، وهي قد سمته حتى إذا كان هذا الاسم لا يحبه الله، فإن الله عز وجل يعني قد يغير أو يعني يحصل شيء، آية أو علامة للنبي من الأنبياء، وزكريا كان نبيا وهو زوج أختها، فيخبرهم إن الله لم يرضى هذا. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني إني أعوذ بالله، أعوذ بك وألوذ بك وأعتصم بك أن تصيبها أو تصيب ذريتها من الشيطان الرجيم، أن يصيبها أو يصيب ذريتها الشيطان الرجيم. والشيطان يعني المطرود المبعد من رحمة الله، والرجيم يعني المرجوم بالشهب، فاستجاب الله دعاءها وقبل نذرها، فتقبلها ربها بقبول حسن، فقبلها الله هذا النذر، وقبل هذا الاسم، ورفع الله ذكر هذه المرأة الصالحة وذكر ابنتها مريم وذكر ابنها عيسى عليه السلام،
وأعاذها من الشيطان الرجيم وأعاذ ولدها. فكما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا. الطفل إذا خرج من بطن أمه حال الولادة مباشرة الشيطان يأتي ليأخذ النصيب من أذية بني آدم فيطعنه بمخصرته فيبكي الولد أو البنت. إلا مريم وابنها فإنه ضربهما فوقع الضرب في الحجاب، يعني لم يصل في الخاصرة ولم يضرب مريم ولا ابنها، فحماهما الله عز وجل من الشيطان واستجاب الله دعاء هذه المرأة الصالحة. قال تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها يعني أنشأها نشأة حسنة. ومن علامات النشأة الحسنة ماذا؟ أنه كفلها زكريا، كفلها زكريا. قال بعض العلماء: لما أنبتها الله نباتا حسنا فانظروا إلى ثمرة هذا النبات، كيف أثمر هذا النبات؟ لقد أثمر عيسى عليه السلام. فالإنسان يسأل الله عز وجل أن ينبت ذريته نباتا حسنا حتى يخرجوا صالحين هم وذريتهم. قال تعالى: وكفلها زكريا، أو في قراءة وكفلها زكريا، يعني ضمنها وضمن الاعتناء بها. وخص زكريا بذلك أولا لأنه نبي، والنبي في الأمة كأنه والدهم، وهو معصوم، وكذلك هو زوج خالتها، وكذلك هو زوج خالتها. قال تعالى: كلما دخل عليها، ومعروف كفالة مريم كان هناك تنازع في بني إسرائيل من يكفل مريم هذه البنت الصالحة في دار العبادة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سياق الآيات هذه القصة، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، سيأتي إن شاء الله تعالى هذا، وكذلك في سورة مريم. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان الذي كانت تتعبد فيه، وهذه غرفة كان يرتقى إليها بسلم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها ما يؤكل، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ولا يأتيها أحد بذلك من البشر لأنه هو القيم عليها. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين، من أعطاك هذا، من أحضر لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قالت: هو من عند الله، يعني أن الله هو الذي أرسله، ليس هناك أحد من البشر. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير سبب من الأسباب، وبغير يعني أن يكون هذا في الحسبان، يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، يعني لما رأى آية من آيات الله في أنه يرزق المرأة بغير سبب بغير عمل، يعني هذه المرأة مريم جالسة في مكان العبادة يأتيها طعام ولا يوجد ساعي يسعى بهذا المال والطعام، ما جاءها رجل بالطعام ولا امرأة، وهذا الطعام جاءها بدون أي سبب، يعني أنه شخص يجلبه من الناس، بل بدون سبب، وشيء في غير وقته، فاكهة الصيف في وقت الشتاء، فاكهة الشتاء في وقت يعني بما شاء الله، الله أعلم، بهذا ذكروا في الإسرائيليات عموما. فالله عز وجل أرسل إليها طعاما بدون سبب من البشر، فلذلك زكريا هنا رأى الآية وهو نبي الله، فقال فدعا الله أن يعطيه يحيى بغير سبب، يعني كامل لوجود الولد مع كبر السن زوجته وقد يئست من الولادة ومن الحمل والحيض وهو كبر في السن، مع ذلك رأى كما يقال استبل هذه الفرصة ودعا الله. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. يعني في ذلك الحال ولما رأى هذا الكرم الإلهي فإنه كما يقال قد بلغ 120 سنة وبلغت امرأته 98 سنة، يعني نحو 100 سنة، ليس سن ولادة ولا حمل ولا حيض، مع ذلك يرزق الله من يشاء بغير حساب، فممكن أن يرزقه الولد. فقال تعالى، فقال زكريا رب هب لي يعني أعطني من لدنك يعني من عندك ذرية يعني ولدا أو ذر يعني أبناء طيبين، طيبة ذرية طيبة يعني حسنة، خاصة مع كبر السن، لأن المرأة إذا ولدت يعني بعد كبر السن احتمال يكون الولد فيه عيب أو شيء كما يحصل في مع بعض النساء لما تكبر وتلد. فتطلب من الله ليس ذرية فقط بل ذرية طيبة، طيبة الخلقة، طيبة الخلق، حسنة، يعني ليس فقط ذرية تشقيه وتعبه، فالإنسان يسأل الله ذرية طيبة، ذرية صالحة. إنك سميع الدعاء يعني تسمع دعائي وتجيبه، وتجيبه تسمع دعائي وتجيبه. قال تعالى فنادته الملائكة، يعني الله عز وجل استجاب له، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نادته الملائكة، يصح أن يكون المنادي جبريل أو من معه من الملائكة، هو جبريل ومن معه. وجبريل عليه السلام هو النبي الذي كان موكل بالوحي، ولكن لا يمنع أن يكون معه ملك آخر في ذلك، لا يمنع، كالملك الذي نزل بآخر آيتين من سورة البقرة، ولكن نبي الوحي هو جبريل. فنادته الملائكة يعني جبريل ومن معه، وهو قائم يصلي في المحراب، يعني وهو قائم يصلي لله عز وجل في المحراب، يعني في مكان عبادته، وهو مكان خاص له، ليس مكان مريم، هذا محراب لها ومحراب له هو. والصلاة محتملة، الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود، ومحتمل الصلاة أن يكون الدعاء وهو يدعو، يعني أن جاء أن الدعوة أن الإجابة جاءت مباشرة، استجاب الله دعاءه. أن الله يبشرك بيحيى، يعني بولد من يولد لك اسمه يحيى، بيحيى فالاسم من الله، فالله هو الذي سماه، فالله هو الذي سماه، اسمه يحيى مصد، ويحيى من الحياة، لأن إبراهيم، لأن زكريا وزوجته لم يكن لهما ولد، وليس يعني مهيئين عادة للإنجاب، فسماه باسم فيه الحياة وفيه السعادة الأبدية. ومع أنه يحيى قتل، لكن حياة الأنبياء في قبورهم دائمة إلى أن يبعثهم الله في الجنة، وفي الجنة يعني معادهم. فاليحيى، يحيى اسم من الحياة، اسم طيب فيه بشرى بأنها ستحمل وستلد وسيعيش هذا الولد، ويفرح به هذا النبي الكريم ويعيش حتى يراه كبيرا. قال تعالى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني أن يحيى يبعثه الله نبيا يصدق بكلمة الله، يعني بكتاب الله وكلامه، ويعني يصدق بالتوراة أيضا أو بكلمة الله، يعني عيسى عليه السلام المخلوق بكلمة الله، فيحتمل أن يكون مصدقا بكلمة الله يعني مصدقا بكلام الله ووحيه، وهذا يعني أنه يصدق بالكتب السماوية ومنها التوراة، كما قال تعالى في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني التوراة، وآتيناه الحكم صبيا، فالله عز وجل نبأ يحيى صغيرا وهو صبي،
فيحيى مصدقا بكلمة الله أو يبعثه الله مصدقا بعيسى وأنه نبي الله حقا وصدقا لإقامة الحجة على بني إسرائيل، لأنهم عارضوا عيسى عليه السلام رغم الآيات الكثيرة التي أعطاه الله إياها. قال تعالى مصدقا بكلمة من الله، وعيسى عليه السلام كان بكلمة من الله، كما سيأتي في الآيات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام كان بكلمة الله، ليس هو الكلمة لكن هو الذي كان بالكلمة، كونه الله بقوله كن فكان. وسيدا، وسيدا يعني تقيا، له سيادة وريادة في قومه، أنه من سادة بني إسرائيل، ولا أعظم من سيادة النبوة والرسالة إلا سيادة الألوهية لله عز وجل، إلا سيادة الألوهية لله عز وجل. فهذا يحيى عليه السلام يكون أيضا سيدا في قومه، مطاعا، صاحب يعني كلمة نافذة وتقوى، وحصورا، والحصور يعني الذي ماذا قيل إنه لا يأتي النساء، هو الذي لا يأتي النساء، يعني خالصا للعبادة، خالصا للعبادة، فيمتنع من الوطء والنكاح مع القدرة عليه، وهذا لأجل أن يكون خاليا للعبادة. فكما رأى تلك المرأة الصالحة تعبد الله وتقبلها الله، فأراد زكريا أن يكون له ولد كمريم، تكون عابدا، يكون عابدا لله، مخلصا لله، مخلصا لله، فبشره الله بما دعا وزيادة، بأنه اسمه يحيى، وأنه مصدق بكلمة الله، ومؤمن تقي، وسيدا، وحصورا، يعني يمتنع عن النساء ويتفرغ للعبادة والطاعة، ويتفرغ للعبادة والطاعة. وبعض العلماء ذكر أنه حصور بمعنى لا يستطيع الجماع في بنيته وخلقته، يعني عاجز عن هذا، وهذا الكلام خطأ، وإن قال به بعض السلف، لكن هذا أنكره أكثر العلماء، بل الأنبياء فيهم أكمل الخلقة. فيحيى كان قادرا على الجماع وعنده الشهوة كبغي بني آدم، لكن الله عز وجل يعني جعل فيه التخلي عن النساء والامتناع مع القدرة، تفرغا للعبادة، وحبب إليه الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذا الرجل حبب له الخلوة بالعبادة والطاعة، ولم يحبب إليه النساء، وهذا من الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه حبب إليه من الله عز وجل، فالله عز وجل قد ينزع هذا الأمر بحكمة. فعيسى عليه السلام كان كذلك أيضا، لا يقرب النساء، لا يريد النساء، لأنه اصطفاه الله عز وجل للعبادة والطاعة، وعلم ما أوحاه الله ما يكيد له بني إسرائيل، ما يكيد له بني إسرائيل. وأيضا من أن وجود الزوجة والأولاد هذا قد يسبب أيضا ماذا، يعني أنه يتخذهم آلهة من دون الله، إذا هو اتخذوا آلهة فكيف إذا تزوج زوجة الآلهة يعتبرونها، وأولاد كذلك، وهو يعلم أنه لا رسول بعده إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا عاقبة، فلذلك لم يتزوج عيسى عليه السلام، والحكم أخرى أيضا، ولم يتزوج يحيى، كلاهما ابني خالة، وكلاهما لم يكونا من أهل الزواج، بمعنى أنهما ترك الزواج مع القدرة عليه تفرغا للرسالة، للنبوة، للبلاغ، وكلاهما قتل، ومعذرة، وكلاهما أريد قتله وهو شباب. فعيسى عليه السلام، فيحيى عليه السلام قتلوه وهو صبي، وهو شاب، وهو يعني ليس صبي، معذرة، قتلوه وهو شاب، وقبل أن يرفع عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام رفع وهو شاب، عمره 33 سنة رفعه الله. ف
فهذان الشخصان يحيى وعيسى، يحيى مات شابا وعيسى عليه السلام رفع شابا، وقبل يوم القيامة ينزل عيسى عليه السلام كما تعلمون وينزل ويبقى حتى يبلغ سن الكهولة 7 سنوات، فيموت وعمره 40 سنة على قول من أقوال العلماء، وبعض العلماء قالوا يمكث 40 سنة فيكون قد عاش 73 سنة، ولا أظن ذلك فالله أعلم، لكن عيسى عليه السلام يعيش يعني يبقى وهو باق حتى ينزل قبل يوم القيامة ويقتل الدجال ويموت وهو كهل، ويموت وهو كهل، وسن الكهولة يبدأ من 40، يعني لما يكون شخص عمره 40 سنة هذا كهل، ينتهي سن الشباب. قال تعالى ونبيا من الصالحين، يعني وأيضا يكون نبيا منبأ، يكون نبيا مرسلا أرسله الله عز وجل لبلاغ الدين، ونبيا من الصالحين يعني من صالح الخلق، من صالح الخلق. وكان وجميع الأنبياء صالحون أصلحهم الله وهيأهم للنبوة. قال زكريا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فيعني استغرب وتعجب، سؤال تعجب، يعني هذا عجيب، أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أنا كبير يعني عند تربيته ورعايته، كبير في السن، والإنسان والتربية تحتاج إلى قوة في البدن ونشاط ومتابعة للذرية، ويعني إذا مات وهو صغير من يقوم برعايته؟ لكن ماذا قال الله له؟ وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني أنها لا تنجب، كبيرة في السن، وهذا ليس شكا في قدرة الله، ولكن تعجبا من قدرة الله، تعجبا من قدرة الله. قال الله كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله، كذلك يفعل الله ما يشاء، يعني الله عز وجل قد قدر ذلك أن يكون لك الولد على هذا السن، والله عز وجل يفعل ما يشاء، فمشيئته عامة لا يعترضه أحد، ولا يعني ومشيئته نافذة. قال تعالى قال رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي آية على أني سيكون لي ولد، هو مصدق لكن كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي، قال رب اجعل لي آية، أي علامة، أي علامة على وجود هذا أو على أنه سيكون هذا الولد، وحتى يبشر الناس به، لأن زكريا عليه السلام هو لا يشك في قدرة الله ولا الأنبياء عليهم السلام، فهو إذا أخبر قومه بما بشره الله به سيكون هناك سفهاء من الناس وأناس يعترضون ويقول له أنت كبير ضعيف لا تقوى على الإنجاب وزوجتك ضعيفة ويائس، فيكون هناك شك ويكون هناك ريب من الناس، فزكريا عليه السلام يريد آية ليعلم الناس بها حتى يصدقوه، فهو يريد أن يكتفي شر بعض الناس. فماذا قال؟ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وقال تعالى في سورة مريم قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني أوحى إليهم يعني أشار إليهم بما فهموا منه، بما فهموا منه. وقد كان زكريا طليق اللسان وهو قوي الجنان عليه السلام، ولكن لما حصلت الآية أمسك الله لسانه، مع أنه ليس بأخرس بل هو لسانه طليق، والناس يعرفون قدرته على الكلام وهو سوي صحيح، لكن بين للناس حاله بالرمز
والإشارة، فكانت الإشارة قائمة مقام الكلام، وهي إشارة مفهمة، إشارة مفهمة. فخرج على الناس وأخبرهم بولده، طبعا هو أخبرهم بالولد وأخبرهم بالآية. وبقي 3 أيام لما هذه الآية ظهرت لا يتكلم، 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها، مثلا يبدأ صباح السبت، صباح الأحد، صباح الاثنين ينطلق لسانه، صباح الثلاثاء يعني فجر الثلاثاء ينطلق لسانه بعد أن كان ممسكا من الله عز وجل. فكان لا يكلم الناس إلا رمزا، إشارة، إما باليد أو بالعين والرأس وهكذا. واذكر ربك كثيرا، أمره الله بأن يذكر ربه كثيرا مع إمساك لسانه عن الكلام، لكنه يستطيع أن يذكر الله، يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله، مع أنه لا يستطيع أن يكلم الناس. وهذا قد رأيناه عجما من بعض الناس، يعني بعض الناس عنده خرس لكن يتكلم بالقرآن. ذكر بعض العلماء في التاريخ أن بعض القراء كان لا يستطيع الكلام إلا بالقرآن، وبعضهم كان لا يستطيع السماع إلا للقرآن. أحيانا هذه خصائص من الله عز وجل، وأحيانا يصيب الإنسان الجنون فلا يعقل إلا الصلاة أو قراءة القرآن، ولا يعقل كلام الناس الآخر، يكون في عالم آخر. والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. قال تعالى واذكر ربك كثيرا، يعني أكثر من ذكر الله. وجاء بربك، قال واذكر الله كثيرا، اذكر ربك، لأن الله عز وجل هو الرب السيد الخالق، هو الذي منعك من الكلام وأذن لك في الذكر. فهنا يختص اسم الربوبية من اسم الألوهية. اسم الألوهية عند العباد، عند السجود، عند الركوع، عند الصلاة، مثل هذا الآن مع وجود الآية يأتي اسم الربوبية. يصح هذا وهذا، لكن هنا يكون أليق، لذلك اختصه الله في هذا المقام. قال وسبح بالعشي والإبكار، وسبح ربك بالعشي يعني بعد زوال الشمس إلى الغروب، والإبكار يعني الصباح في الفجر. والتسبيح هنا يطلق ويراد به الصلاة ويراد به الذكر، لكن لما قال اذكر ربك فالذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال وسبح يعني وصلي بالعشي والإبكار، يعني أكثر من النوافل، من نوافل الأذكار ومن نوافل العبادات. قال تعالى والإبكار ما بين طلوع، نعم، والإبكار ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأعلى، يعني قبل أن تشتد الشمس وتكون يعني وترمض الفصال، يعني يشتد الضحى. قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، يعني واذكر يا محمد لقومك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، يعني كلمت مريم وسمعت مريم كلام الملائكة، إن الله اصطفاك يعني طهرك واختارك لأجل أن تكوني والدة نبي الله عيسى، واصطفاك للعبادة، وقبل نذر أمك بك، وطهرك من الحيض والنفاس، وقيل من الذنوب، فالله أعلم. الحيض والنفاس هذا على بني آدم، على بنات حواء موجود، لكن طهرك من الذنوب ظاهر، فكانت مطهرة من الذنوب، ومطهرة من الدنس، ومطهرة من الفواحش، ومطهرة من النظر الرجال إليها ومن نظرها إلى الرجال، فكانت مختارة من الله عز وجل. أما طهارتها من الحيض والنفاس فالله أعلم. قال واصطفاك على نساء العالمين، يعني اختارك على نساء عالم الزمان، فكانت هذه المرأة الصالحة خير نساء ذلك الزمان، وهي ممن اصطفاها الله على نساء الأمم كلها من ضمن من اصطفى، ليس هي المختارة الوحيدة، بل قد قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، مريم بنت عمران
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال تعالى: يا مريم، تقول الملائكة لمريم: اقنتي لربك، يعني أطيلي الصلاة، أطيلي العبادة، أي أطيعي ربك، اقنتي لربك واسجدي، يعني صلي، واركعي مع الراكعين، اسجدي مع الساجدين واركعي مع الراكعين. وقدم السجود لأنه أشرف من الركوع، لأنه أشرف من الركوع، يعني صلي في الأوقات مع الناس، مع أوقات الصلاة. وكذلك أحثها على صلاة الجماعة، إذا صلى الناس صلي معهم في الجماعة، لا سيما وهي موجودة في دار العبادة في المسجد، معتكفة في محرابها، فأفضل من أن تصلي وحدها الفرائض وصلي مع الجماعة. فاركعي مع الراكعين، يعني إما أن يكون اركعي مع الراكعين، يعني تشبهي بالراكعين فكوني معهم، وهذا يعني لا يقتضي صلاة الجماعة، إنما مجرد مشاركة أهل الصلاة بالصلاة. أو يقول اركعي مع الراكعين، يعني يراد به أن اركعي مع الجماعة الراكعة وكوني معهم في الجماعة، يعني في مكانك صلي معهم وخلفهم، صلي خلفهم، فيحتمل هذا وهذا. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني يا محمد، خبر يحيى وزكريا وخبر مريم وآل عمران هذا من الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني تلك من أخبار الغيب نوحيها إليك. وذلك الخبر عن مريم من أنباء الغيب نوحيه إليك عن طريق الملك جبريل عليه السلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فيخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل الذين كانوا قائمين على المسجد في عهد زكريا عليه السلام، وكان زكريا نبي الله وهو قائم على بيت المقدس، كما كان معه أناس صالحون يعبدون الله ويقومون على المسجد. فاختصموا في كفالة مريم لما رأوا من صلاحها، ورأوا من يعني أنها تكون خادمة للبيت، فاختصموا في كفالة مريم. فقال زكريا: أنا أولى بكفالتها منكم، لأن خالتها عندي، وهي حنة، معذرة، التي أم مريم حنة، وخالتها أنا الآن لا يحضرني اسمها، أم امرأة زكريا. وقال أحبارهم: نحن أولى بكفالتها، لأن أباها كان إمامنا وحبرنا، يعني أبوها عمران كان صديقا لنا وكان معنا من الأحبار والعباد والقائمين على المسجد، فنحن أولى بالقيام عليها لأنها هي للمسجد ليست لبيتك حتى أنت يعني تكون كفلة، يعني خالتها ليست البيت، الأمر للمسجد ونحن أولى. فاقترعوا واستهموا إذ يلقون أقلامهم، يعني أقلام الاستهام، فاقترعوا واستهموا على أن من يثبت قلمه في الماء ويصعد فهو أولى بكفالتها. فألقوا، فجعلوا في الأقلام اسم، في كل قلم زكريا عليه اسمه، وهذا اسمه عليه، وهذا اسمه عليه. فألقوا الأقلام على الماء فانحدرت أقلامهم تجري في الماء، وجرى قلم زكريا مصعدا إلى أعلى الماء، يعني بالعكس أقرب إليهم هم، وأولئك ذهبت أقلامهم مع جري الماء، وقيل غرقت أقلامهم، وثبت قلم زكريا وبقي فوق الماء. فجعل الله عز وجل كفالته لزكريا: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في ذلك. فجعل الله عز وجل الأمر يعود إلى من؟ إلى زكريا. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم.
الأول قال وإذ قالت الملائكة يا مريم، هذا كان سابقا، ثم لما اقترب موعد حملها وموعد أمر الله عز وجل بوجود ما في بطنها أرسل الله إليها الملائكة وقالوا لها، ومعهم جبريل طبعا، ومريم عليه السلام ليست نبية وإنما امرأة صالحة، ولكن الله عز وجل بعث لها الملائكة يكلمونها، والملائكة قد يكلمون البشر ولم يكونوا أنبياء، فالله عز وجل، فكما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له إلى أين تذهب؟ قال إلى بلد فلان. قال لها من حاجة تربها تريدها؟ قال لا، غير أن لي أخ في الله أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك فيه كما أحببته فيه. فالملائكة كانت تبعث إلى الناس في زمن السابق، فكانوا يبعثون إلى الناس، وبني إسرائيل كان فيها العجائب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران لو تكونون، بل قال للصحابة لو تكونون عندي، لو تكونون في بيوتكم كما تكون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وسيد الحضير لما قرأ بسورة البقرة ونزلت الملائكة قال لو استمرت في القراءة لأصبح الناس يرونها. وكذلك كان عمران بن حسين تمر عليه الملائكة تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى لم تسلم عليه، فلما رجع وأناب وتاب من هذا الاكتواء رجع تسلم عليه. فالملائكة عليهم السلام وإن كان البشر لا يرونهم، ولكن الله عز وجل قد يجعل الملك على صورة بشر فيراه بعض البشر، وقد حصل هذا في الأمم السابقة، وقد حصل في أمتنا، وجبريل عليه السلام أتى الرسول عليه الصلاة والسلام في صورة رجل ورآه جميع الصحابة، يعني جبريل عليه السلام جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه الصحابة أمامهم، وهم رأوا جبريل بصورة رجل على صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، ورأوه وسمعوا كلامه. فالبشر قد يرون الملك إذا تصور بصورة البشر. لذلك فالملائكة لما جاءت إلى مريم وكلمتها وأخبرتها عن الله لا يعني أنها قد أوحي إليها وصارت نبية، لا، النبوة هذا أمر تكليف وتشريف، وأمر بالدعوة، وأمر بالقيادة والريادة للأمة، وأمر بالبلاغ والتبيين، وهذا لا يكون إلا الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالملائكة بشرتها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ويظهر والله أعلم أنني في هذه الليلة أعتذر لأنه قد يكون عندي في يزورني فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله وبعض المشايخ الآخرين، فأعتذر هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس الغد الساعة 17:00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.